يقول تعالى في سورة المسد، سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سميت السورة بآخر كلمة فيها، وهي السورة توعد من الله جل وعلا لمن يحارب النبي ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. وسميت السورة باسم المسد، وهو النار، أو كما سيأتي معنى أقوال أخرى، لكن توعد الله جل وعلا من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسد، بالنار، بالحديد في النار، بالقيد في النار. كل ذلك توعد من الله جل وعلا لمن يحارب النبي، لأن الله يدافعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا ينصر دينه دائما، ويحارب عن نبيه والمؤمنين دائما، ويكفي المؤمن دائما، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك بعد غزوة بدر، بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد، لما قام أبو سفيان، لما قام أبو سفيان ونادى وقال للنبي عليه السلام: لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تجيبوا؟ ما تردوا عليه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فيكفيك أن الله مولاك، هو الذي يتولاك، هو الذي يرعاك، هو الذي يحفظك، هو الذي يكرمك. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالحمد لله أن الله مولانا، فيكفيك أن يتولاك الله جل وعلا. وأقول لك بإيجاز يا عبد الله: كن وليا لله يحارب ويدافع الله عنك، كن وليا لله، ونم قرير العين، فالذي سيحارب عنك ويحفظك ويدافع عنك هو الله، كما قال تعالى في الحديث القدسي في رواه البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، سيحارب الله عنك. يقول تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب مين؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي، كان اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، حتى اسمه وحش، عبد العزة، يعني يقول أنا عبد لغير الله، العزة كان بتعبد من دون الله، عبد العزة ابن عبد المطلب، والمطلب ليس من أسماء الله، عبد العزة، واسمه أبو لهب، كان بيسمى، قيل يعني كان بيسمى أبو لهب لنضارة وإشراق في وجهه، وزوجته اللي هي حماد الحطب اللي ربنا عزل ذمها في القرآن، كان اسمها العوراء، العوراء يعني حتى اسمها وحش كمان، العوراء، لكنها في النار عمياء. إن كانت هي في الدنيا عوراء فهي في النار عمياء، كما قال تعالى عن الكافرين: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وكما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وسبب نزول هذه السورة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنذر الله جل وعلا عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى على بطون قبيلته من أقاربه: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، عبد مناف وهاشم وغيره. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بني فلان، يا بني فلان، كل جهة. قال: فاجتمع الناس حتى كان الواحد إذا عجز عن الإتيان أو المجيء أرسل من يسمع له. ليه؟ ده محمد اللي بينادي، محمد الصادق الأمين، ما في حاجة حصلت، إذا في حاجة مهمة مستحيل يجمعنا محمد إلا في حاجة مهمة. فتجمع الجميع، فقال النبي عليه السلام: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن إبلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو قلتكم أن في عير، يعني إبل، هتحاربكم، مستنياكم في الوادي ورا، تصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، وفي رواية: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني رسول الله إليكم. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فجاء الجزاء من جنس العمل، قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب كان يحارب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هو وامرأته. كان أبو لهب يسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يدعو إلى الله، يقف أبو لهب وراءه يقول: لا تصدقوه كذاب، أنا عمه وأنا أعلم الناس به، لا تصدقوه فهو كذاب. فكان يحارب دين الله جل وعلا. فالله تعالى يقول ردا على هذا المجرم: تبت يد أبي لهب وتب. شوف، تبت وتب، تبت وتب، فيها عدة أقوال. كلمة تبت أولا، التب معناه الهلاك والخسران، كما قال تعالى: وما زادوهم غير تتبيب، يعني غير خسران. وكما قال تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، إلا في هلاك وخسران وبوار وضياع. فقوله تبت يعني هلكت وخسرت، تبت يد أبي لهب وتب. طب ليه ربنا ما قالش تب أبو لهب كله خسر وكله هلك، إنما قال تبت يد أبي لهب وتب؟ قال العلماء: لأن الذي تعرض النبي للأذى من خلاله هو يد أو يد أبي لهب، فتوعد الله اليد وإن كان الجسد كله معذب. يعني مثلا واحد شفته بيضرب واحد في الشارع، ضربه، قالوا تتقطع ايدك، صح؟ هو مقصده ان هو يهلك كله، بس قلت تتقطع ايدك ليه؟ لان هي ضربت، زي ما ربنا بيقول: ناصية كاذبة خاطئة. طب هو كله خاطئ، كله خاطئ. كمان، طب لو سمحت، كمان ربع ساعة، كمان بعد الصلاة. يقول تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. تبت أي هلكت وخسرت، تبت يدا وهي التي وكلت بالإذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فتوعد الله اليد مع بقية الجسد بالعذاب والهلك. طيب، تبت يدا أبي لهب، لو ربنا قال كده فقط، تبت يدا أبي لهب، مش خلاص؟ طب ليه قال وتب؟ قالوا: إنها تأكيد على هلاك وخسران هذا المجرم أبي لهب. الشيء الثاني، قالوا إن تبت عبارة عن شيء يدل على الماضي، وتب شيء يدل على المستقبل. يعني تبت يد أبي لهب وتب، هلكت، هلك أبو لهب، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني ربي اهلك أبو لهب. وتب أي استجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهلك. لذلك قرأ ابن مسعود، قرأ الآية، قرأت ابن مسعود لهذه الآية، قال: تبت يد أبي لهب وقد تب. زود قد، يعني إيه؟ يعني كأن النبي دعا عليه إن يهلك وقد هلك. تبت يد أبي لهب دعاء من النبي عليه السلام على هذا المجرم، وقد استجيبت دعوة النبي، فقد تب أبو لهب أي هلك وخسر وضل وباط وأوقع في جهنم والعياذ بالله. ولا بد أن تفهم من هذه الآية أنه ليس بين الله وبين عباده نسب أو صهر أو قراب، رغم أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه عم النبي، إلا أن الله جل وعلا أدخله جهنم. تبت يد أبي لهب وتب. والعلماء بيقولوا: لماذا سماه الله أبا لهب؟ ما سموش عبد العزة ليه؟ يعني الكنية أفضل ولا الاسم أفضل؟ الكنية أفضل ولا الاسم أفضل؟ المشهور به، جزاك الله خيرا، المشهور به، فالعبرة بالشهرة، فهو معروف بأبو لهب فسمي أبو لهب. وإلا فقد ذكر الله جل وعلا في القرآن على سبيل المدح الأنبياء بأسمائهم، وذكر النبي عليه السلام أو وجد من الصحابة على سبيل المدح من عرف بكنيته، فسمى الله جل وعلا في القرآن، سمى الأنبياء نوح، إبراهيم، موسى، عيسى بأسمائهم، وكذلك سمى قارون وفرعون وهامان. طب الأسماء أفضل ولا الكنى؟ ما لاش علاقة. طب الكنية، أبو لهب معروف أبو لهب، أبو جهل معروف أبو جهل، وكذلك أبو بكر معروف أبو بكر. ممكن لو قلت واحد عتيق ما يعرفش، عمر معروف باسم عمر مش معروف بأبو حفص، أبو هريرة معروف باسم أبو هريرة، أبو أمامة معروف بأبو أمامة. وإن كان لهؤلاء جميعا أسماء، إلا أنه ما اشتهر به هذا هو المعتبر في ذكر الله جل وعلا أو ذكر النبي عليه السلام. يبقى ليس له علاقة، ولأن بعض أهل التفسير قالوا إن سماه أبو لهب لأن الكنية وحشة، لكن ليس له علاقة إنما يشتهر بها. قال تعالى: تبت يد أبي لهب وتب أي وقد هلك وقد خسر. خلي بالك، الآية دي نزلت، السورة نزلت وهو لسه ما هلكش، هو لسه ما خسرش، هو لسه ما دخلش النار. فالله تعالى يقول سيصلى نارا ليس بالدنيا. عشان كده المشركين راحوا لأبو لهب قالوا قل لا إله إلا الله، قل بس كده نفاقا، لأنك لو قلت نفاقا تبقى دمرت الدعوة. لكن أبى الله جل وعلا فعقد لسانه فلم يقلها ظاهرا ولا باطنا ولا بلسانه ولا بغيره، خلاص فقولها عشان تدمر الدعوة، لا مش هقولها. طب قولها خلاف لما في قلبك، لا مش هقولها، لأن الله جل وعلا أراد ذلك. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لم ينفعه المال ولم ينفعه كسبه، قيل إن كسبه هم أولاده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أكثر أهل التفسير على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. فما كسب هنا يقصد بها أولاده، يعني لا يغني عنه أولاده. وكان أبو لهب أشد إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يشتم النبي، يقف لدعوة النبي بمرصاد. لما ذهب إلى أبنائه عتبة وعتيبة وواحد ثالث، وقال لهم، كانوا متجوزين أو متزوجين بنتي النبي عليه السلام رقية وأم كلثوم، فأمرهم أن يطلقوهما ليطير النبي عليه السلام وابنتي بطلاق هذين الرجلين لابنتي. فشدد في الإيذاء، شدد في الإيذاء على النبي عليه السلام، فشدد الله جل وعلا عليه بالعذاب. ثبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. طيب ما ربنا لو قال سيصلى نارا خلاص، طب لما يقول تعالى ذات لهب؟ تخويف، تشديد، كما قال تعالى: النار ذات الوقود، النار ذات الوقود. طب ما يقول النار لها وقود، صح، لكن الله تعالى يقول ذلك بعدها ليخوف، كما قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، ويحذركم الله نفسه. الله يخوف عباده بهذه الآيات. قال تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، أمر مستقبلي، وقد كان باستجابة الله لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ردا على هذا المجرم الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام. سيصلى نارا ذات لهب، مش هو الوحيد، وامرأته حمالة الحطب، امرأته اللي العوراء، العوراء بنت جميل، العوراء بنت جميل، وامرأته حملت حطب، أي وستصلى امرأته كذلك النار، ولكن عذابها في النار عذابا خاصا بنفس ما آذت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأته حملت الحطب، قالوا كانت تحمل الحطب، كلمة حملت الحطب يعني تكثر من حمل الحطب، قالوا كانت تحمل الحطب لتلقيه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام أو في طريقه وفيه الشوك إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول. وقيل حمالة الحطب أي حمالة النميمة بين الناس، فالذي يمشي بالنميمة بين الناس كأنه يأتي بالحطب ليشعل به الناس، حطب الإشعال. فقيل إن حمالة الحطب أي تحمل الحطب، تحمل النميمة لتشعلها بين الناس. وقيل حمالة الحطب كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فقير، فعيرت بأنها فقيرة وحملت الحطب. وقيل حمالة الحطب أي حمالة الخطايا يوم القيامة على ظهرها، ولا يحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالهم. وقيل حمالة الحطب أي يعذبها الله جل وعلا ويرهقها في النار بحمل الحطب كما كانت تحمله في الدنيا. يبقى في الدنيا في النار شغالة، كما قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني حتى تعمل في النار بحمل الحطب لتنصب وتتعب كما كانت تتعب النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الحطب والشوك أيام كانت في الدنيا. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الجيد هو العنق اللي هو محل وضع السلسلة أو القلادة، الجيد هو العنق. في جيدها حبل من مسد، وسميت السرج مسد لأجل ذلك، ليخوف الله جل وعلا به هذه المرأة المجرمة مع زوجها المجرم، مع كل من يريد الإجرام. في جيدها حبل من مسد، أيضا جزاء من جنس العمل. المسد قالوا حبل من نار، كانت تلبس سلسلة ذهبية، كما قالوا كانت تلبس سلسلة ذهبية قالت والله لأنفقنها في إيذاء محمد، هبعها واشتري بها شوك وحطب لأوذي به محمدا صلى الله عليه وسلم. فأبداها الله جل وعلا بهذه القلادة قلادة من مسد من نار في جهنم. كلمة مسد يعني نار. وقيل إن المسد هو الحديد المشتعل، قالوا إنها المقصودة بقوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا الله جل وعلا أبدلها حين كانت تعلق على في عنقها حبلا من ليف، هو المسد كلمة المسد أيضا يعني ليف، حبلا من ليف مأخوذ من الشعر كانت تعلق به الحطب لتلقيه في وجه النبي عليه السلام، فأبدلها الله جل وعلا بسلسلة حديدية في جهنم ليعذبها الله جل وعلا به. ولا بد أن تعلم أيها الأخ الحبيب أن الله جل وعلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يدافع عن عبده ونبيه، وكذلك الله يحب أولياءه فلا بد أن يدافع الله جل وعلا عن عباده وأوليائه. فكما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم دافع الله جل وعلا عنه، لدرجة أن هذه المرأة كانت تأتي أو أتت يوما إلى النبي عليه السلام، وكان النبي جالسا مع أبي بكر، النبي قاعد في الكعبة جنب أبي بكر. لما نزلت السورة ذهبت المرأة مسرعة فوجدت أبا بكر في الكعبة، دخلت النبي قاعد وجنب أبو بكر، دخلت إلى جوف الكعبة ما شافتش النبي وجابت أبو بكر، النبي قاعد ماسك إيده أبو بكر ماسكين عليه من بعض، فلما رأت أبو بكر قالت يا أبو بكر أين صاحبه؟ ده جنبي في إيه؟ أين صاحبه؟ فسكت. قالت لقد علمت أنه يهجوني، ده شتمني ونزلت فيه صورة، والله إني لشاعرة والله لأهجون. وجدت في ايدها فهر حجر شديد كده، قالت والله لو رأيته لقذفت بهذا الفهر عيني، ثم مضت. فقال النبي لأبي بكر أرأيت، أو قال أبو بكر يا رسول الله ألم ترك هي شفتكي؟ قال انظر لقد أخذ الله بصرها فلم ترني، أخذ الله بصرها فلم ترني. فالله جل وعلا يدافع عن عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام لما كان قريش بتهجو النبي عليه السلام بتشتمه، فعاوزه تغير اسمه، هو اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فبتقول مذمم محمد، انا محمود مذمم عكسها. فقال لا لعن محمد مذمم وتشتم مذمم. فقال النبي عليه السلام لعائشه كما في الصحيح البخاري او مسلم، قالت قال لها ارايت يا عائشه كيف يصرف الله عني سب وشتم ولعن قريش؟ قالت كيف رسول الله؟ قالت قال النبي عليه السلام يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد، عشان لما واحد يمشي في الشارع اقول لك يا حمار، والحمد لله انا مش بكلم ده بكلم الحمار. هو كده يصرف الله جل وعلا عنك الاذى. سيدنا عمر قاعد في المسجد او ماشي في المسجد فدس على واحد من غير ما ياخد باله، ما عدى على كده فدس على رجله من غير ما ياخد باله، فقال له سيدنا عمر امير المؤمنين انا مش عارف مش خايف من سيدنا عمر الراجل ده ولا ايه؟ سيدنا عمر كان طوال وعظيم البنيان ومعد عليه فنسى عليه غصب عنه، فبص له امير المؤمنين قال له انت اعمى؟ فنرى عمر قال لا لست اعمى، كانه مساله بيقول له انت اعمى؟ لا مش اعمى مش اعمى. فانت واحد قال لك انت حمار؟ قول له لا ما تردش بيكلم يا حمار مش انت. فالله جل وعلا يصرف عنك الاذى. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله ما كسب. كلمه ما اما ان تكون نافيه او استفهاميه، ما اغنى عنه ماله ما كسب يعني لم يغني عنه ماله وما كسب، أو إنها استفهامية يعني هل ترى أن ماله أو أولاده أغنى عنه شيئا؟ استفهام إنكاري، لم يحدث ذلك أبدا. ما أغنى عنه ماله وما كسب، توعده الله جل وعلا سيصلى نارا سيذوق نارا ذات لهب تشديدا في عذاب النار، وكذلك وامرأته حمالة الحطب التي كانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام في جيدها حبل من مسد جزاء من جنس أعمالها حفظا من الله جل وعلا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانة النبي ولقدر النبي عليه السلام. وهكذا يدافع الله جل وعلا عن أوليائه. أستفي بهذا القدر لأتمم إن شاء الله تعالى في السبت القادم المعوذات لنختم جزء عامة ولنبدأ بعد العيد إن شاء الله تعالى في جزء تبارك. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر وأقول لهذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.